أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. توجد يا إخوان مسائل في هالفصل، يوجد 6 مسائل أو 7 مسائل مختصة بالعبيد، وبعدها فصل في طوارئ، وفصل في نكاح العبيد والإماء، وهما طويلان، يعني شهور يحتاجان للبحث. البحث الصناعي فيهما جيد مثل غيره، باعتبار كثرة ما ورد فيهما من نصوص في الكتاب وبالأخص في السنة المطهرة. لكن البحث ليس محل ابتلاء فعلي، أو لا عموم بلوى له، وإن وجد بلوى نادرة لدعوى وجود بعض العبيد في عصرنا الحاضر في بعض البلدان، لكن حالة نادرة جدا. من هنا يا إخوان أنا أجد أن صرف الوقت في البحوث المفيدة أولى، ومن هنا نكمل هذا الفصل بشكل مختصر. في هالست 7 مسائل الباقية نكمل بشكل مختصر، لكن الفصلان اللاحقان، فصل الطوارئ وفصل نكاح العبيد والإماء، نتركهما لأنهما يحتاجان إلى وقت طويل. يعني أن نمر على المسائل بشكل سريع جدا غير ممكن، يعني فيها بحوث صناعية مطولة هذه المسائل، وخصوصا وأن الفصل اللاحق على فصل نكاح العبيد والإماء هو اللي لازم يكون الفصل الأول في كتاب النكاح، طبعا فصل العقد وأحكام العقد، لأن ذكرت أنا في بداية النكاح أن المحقق صاحب العروة بدأ فتوائيا على خلاف الترتيب المنطقي. الترتيب المنطقي أن يبدأ بشرائط الناكح، شرائط المنكوح، شرائط عقد النكاح، وهكذا وتمشي الأمور. لكن بدأ أول مرة بأحكام النظر والستر اللي هي مو خاصة أصلا بباب النكاح، ثم انتقل إلى بحث. البحث الذي هو أساسي وله حق التقدم بحث العقد وأحكام العقد وشرائط الكفاءة بين العاقد والمعقود وأولياء العقد، وإلى يعني بحوث العقد، نظرية عقد النكاح هي البحث الأساسي في النكاح، وهو البحث القادم اللي رح يجي بعد نكاح العبيد والإماء. من هنا نكرس هذا السنة إن شاء الله البحث في هذا الموضوع الأساسي، لكن من باب عدم قطع عقد الفصل الذي كنا فيه، في يومين تقريبا نختصر المسائل المربوطة بالعبيد في بقية هذا الفصل حتى لا نقطع عقد هذا الفصل إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى المسألة 51. المسألة 51 يقول الماتن فيها: الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع عدم الشرطين. ما هما؟ من عدم، من بيانية، من عدم التمكن من المهر للحرة وخوف العنت، بمعنى المشقة أو الوقوع في الزنا، بل الأحوط تركه، أي ترك التزوج بالأمة من قبل الحر، متعة أيضا. وإن كان القول بالجواز فيها، أي في المتعة، غير بعيد، وأما مع الشرطين، يعني عدم القدرة على مهر الحرة وخوف العنت، المرة واحد لا يقدر على مهر الحرة لكن يستطيع الصبر، لا يقع في مشقة، كما لو لم يكن لديه شبق أو توفر حله من طرق أخرى غير الزواج الدائم، فلا إشكال في الجواز إذا توفر الشرطان، يعني خوف العنت مع عدم الطول بتفسير الطول بالمهر كما هو فسر لقوله تعالى ومن لم يستطع إلى آخر الآية المباركة. ومع ذلك الصبر أفضل، يعني حتى مع توفر الشرطين الأفضل أن يصبر ولا يتزوج بالأمانة في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا. أما إذا خاف الوقوع في الزنا فلا أفضلية كما هو واضح. كما لا إشكال في جواز وطئها أي الأمة بالملك بشرط بدون شرط، بعد هذا مو تزويج، حتى لو عنده حرائر مهما كان عنده يجوز له أن يطأ مملوكته، لا يتوقف وطئ المملوكة على عدم الطول ولا على خوف الوقوع في المشقة والعناء، بل وكذا بالتحليل أيضا، لأن التحليل ليس عقد نكاح، التحليل هو تحليل السيد أمته لشخص من الأشخاص، فليس مشمولا للأدلة التي دلت على أن النكاح لا يجوز إلا مع الشرطين. ولا فرق بين القن، الأمة القنها مو العبد، كلام في التزوج الحر بالأمة، وغير القن، وذكر الضمير باعتبار التعبير القن، الأنا القن والعبد القن، هذا مثل جريح يطلق على المذكر والمؤنث بما له من التذكير، وغير القن كالأمة المبحضة. يقول ما في فرق بينهما في قضية التحليل وفي الأحكام السابقة. نعم الظاهر جوازه، أي جواز النكاح في المبحضة وهي التي كتبت وأدت بعض ما للكتابة، مو بس كتبت، لأن الأمة لا تصير مبعضة بالمكاتبة يا إخوان، تصبح مبعضة إذا أدت بعض ما عليها من المال من ثمنها. نعم الظاهر جوازه في المبعضة لعدم صدق الأمة عليها، لعدم صدق الأمة عليها، وإن لم يصدق الحر أيضا، ولو أنه لا يصدق عليها أنها حرة. واضح جدا أن المبعضة لا هي أمة بالكامل ولا هي حرة بالكامل، جزء منها لا زال على الرقية وجزء منها صار إلى الحرية كما هو واضح. طيب هذه هي المسألة، أصل المسألة هو دعوة تقييد زائد في شرائط المنكوحة. علمنا أنه يشترط في المنكوحة أن تكون على شرائط معينة، من أهمها أن لا تكون كافر. يدعى أن هنالك شرطية جديدة، وهو أنه يشترط في المنكوحة أن لا تكون أمة، فإذا كانت أمة فلا يجوز نكاحها الدائم، بل وربما قيل المنقطع.
لا يجوز العقد عليها،
هو نكاح العقد المقصود هنا، عقد نكاح يعني الزواج للوقت. إلا بشرطين، وهما بحسب الماتين عدم القدرة على مهر الحرة، وخوف الوقوع في العنت المشقة أو الزنا، هكذا عبر الماتين. القضية ليست عقلية أيها الأخوة، واضح. القضية تعبدية. ومن الواضح جدا أن القضايا التعبدية تدور مدار دلالة الأدلة التعبدية، كتابا إن وجدت آية كريمة في الموضوع، وإلا فسنة، يقتصر على الروايات الشرعية. هذا الموضوع يدعى أن فيه أدلة من الكتاب والسنة، أما من الكتاب فقوله تعالى في الآية 25 من سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، لأهلهم السادة، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لأنهن إماء، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يدعى أن أحكام المسألة تستخرج من هذه الآية المباركة. كيف؟ أولا، صدرت الآية المباركة بأداة الشرط، من؟ ومن لم يستطع منكم طولا، الطول استخدم في القرآن الكريم في عدة مواضع، واستخدم أيضا في اللغة العربية أيضا في عدة مواضع. مثلا في القرآن الكريم استخدم الطول في الآية 86 من سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. واضح أن المقصود من أولي الطول هنا أولي القدرة، واضح، يريد أن يبقى مع القاعدين وهو من القادرين على القيام، من القادرين على الخروج. أو في سورة غافر الآية الثالثة: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول من هنا الله سبحانه وتعالى، ذي القدر. واضح أن المراد من الطول هو القدرة. طيب جيد، إذا المراد من الطول هو القدرة مطلقة، فالقدرة يا إخوان قد تكون قدرة مالية، وقد تكون القدرة قدرة غير مالية، كل شيء بحسبه. مثلا: فلينفق أولو الطول على آبائهم وأمهاتهم. واضح هنا أن المقصود القدرة المالية. فليجاهد ذو الطول في سبيل الله مع المجاهدين. واضح هنا أن المراد القدرة على القتال. فلينصر ذو الطول دينه بلسانه. واضح أن المقصود القدرة على البيان. الآية الكريمة هنا، إذا كنا والآية: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ومن لم يستطع منكم قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. أول ما يجي الذهن إلى البال هنا باعتبار أن الحرائر يحتاجن إلى مهر عالي نسبيا أكثر من الإماء، فإن سيد الأمة قد يرضى بالقليل بينما الحرة قد لا ترضى إلا لأول وهلة كما يقال. لكن يبرز إلى السطح تساؤل أيضا، وهو أن الطول حتى في موردنا هل ينحصر بهذا؟ الجواب قطعا لا ينحصر بهذا، فإن الحرائر درجات والإماء أيضا درجات، فإن هنالك حرائر قد لا يرضين إلا بالمهر الكثير، ولكن توجد حرائر من بيئة متواضعة اقتصاديا، متواضعة اجتماعيا، قد ترضى بالقليل، وهذا متعارف ومو خاص بأزمنتنا يا إخوان كما ربما يتوهم. هذا موجود حتى في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بيئة الناس تختلف، بنت التاجر غير بنت الفلاح حتى في تلك الأزمنة، غير بنت العامل في مزرعة عند فلاح، وهذا كله موجود في زمن وفي حاضنة نزول النص القرآني. وكذلك العكس، فإن الإماء أيضا تختلف من جهتين، الجهة الأولى من جهة شخص الأمة، فإن هنالك إماء لا يعلمن شيئا ولا يعرفن شيئا ولا يملكن جمالا، أما سوداء عند مالك متواضع الحال، لا تملك شيئا من الحياة سوى الخدمة، تكنس وتستقي وتطبخ. وتوجد في المقابل إماء لا، قد تسبى أو تكون قد سبيت من بلد من جميلات الإماء، وقد تكون ذات مهارات، وقد تكون بنت عائلة في السابق فتمتلك أدبا خاصا جدا، فقد يبذل لمثل هذه بهذا اللحاظ ما لا يبذل لحرة بذلك اللحاظ. تبهتوا؟ هذه جهة. الجهة الثانية في الإماء يا أخوان، جهة السيد أيضا تلعب دور مهم، لأن اللي يأخذ المهر منه السيد مو الأمة. الأمة مملوكة لا تقدر على شيء، السيد هو اللي يزوج وهو اللي يتولى كل الأمور والمهر يأتي إليه. فإذا كانت أمة ملك لإنسان عادي قد يرضى بالمهر اليسير، لكن إذا كانت ملك لتاجر قد لا يرضى إلا بالمهر كثير. كلها كلا الصنفين مؤثر، صفات الأمة وصفات السيد أيضا المالية، خصوصا وأن الإماء غالبا يا أخوان تقتنى عند السادة لأجل القيام بخدمة السيد، إلا أن يكون هو تاجر إماء فيشتري ويبيع، ولا تقتنى الأمة عند سيدها لتزوج زواج دائم لواحد ثاني، الحالة نادرة جدا نادرة. وكثير من العرب، لا تقولوا كثير من العرب تزوجوا بإماء، تزوجوا بإماء بعد أن حررنا مو وهن إماء، نادر جدا أن يعقد إنسان عقد نكاح دائم على أمة وهي ذات سيد، هذا من أندر النادر. نعم التسري بأمته كثير، تزوج من تحررت من الإماء بالتحرير أيضا كثير نسبيا في البيئة العربية عندما كانت الإماء شائعة. وعلى هذا الأساس المقصود والله العالم، إذا نظرنا في الآية وحدها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المقصود من المحصنات الحرائر واضح، مو مقابل الزانية، فإن الأمة لا تكون زانية بالضرورة كما هو واضح، كما أن الحرة لا تكون محصنة بالضرورة. المقصود من المحصنات هنا الحرائر. من لم يستطع منكم طولا يعني قدرة، القدرة المالية قطعا داخلة، لكن القدرة الأخرى أيضا داخلة. والله شخص خسيس الأصل بحسب النظرة الاجتماعية، وإن كان ربما يكون وجيها عند الله تجويبر، قد لا يجد طولا لنكح الحرائر، لا من جهة المال بل من جهة الخصة الاجتماعية، إما بحسب بيئته أو قبيلته أو صنعته أو شكله، لعدم الرغبة فيه لأنه غير مستوى الخلقة مثلا، لأي سبب من الأسباب. فهذا إن لم يستطع طولا من غير جهة المال، هل هو مشمول للآية؟ إذا قلنا والآية واضحة، الآية أن الطول لا يقتصر، خصوصا بلحاظ بقية الآيات، خصوصا بلحاظ الإطلاق العرفي لكلمة الطول، لا يقتصر على الجهة المالية والاقتصادية. أنا شوية أتوسع بهذا وإن كان مربوط بالإيمان، لأنه بحث مفيد تفسيري. طيب جيد، إذن خلينا نسجل هالنقطة إلى هنا في الآية المباركة. إذا كنا والآية المباركة، وأكرر هالكلمة والآية المباركة، لأنه إذا وجدت نصوص تعبدتنا بأن المقصود من الطول هنا المال أو المهر، نحن والتعبد، لكن نحن والآية المباركة طولا يعني قدرة، طولا ماليا أو طولا اجتماعيا أو أيا كان، أن ينكح المحصنات المؤمنات. ليش؟ لأن في حرة غير مؤمنة، كافرة، لا يجوز نكاحها، فالقدرة على المحصنة الكافرة ليس حلا للمشكلة. جيد، فمما ملكت، هنا بدأ جواب الشرط، جواب من؟ فلينكح مما ملكت أيمانكم. المقصود ينكح يعني يتزوج هنا، مو فلينكح يعني فليطأ ما ملكت يمينه هو، أيمانكم، ولذلك ما قال يمينه، قال أيمانكم، من فتياتكم المؤمنات، لأنها إذا مؤمنة ما يجوز، يجوز تملك الكافر لكن لا يجوز العقد عليها، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن المهر بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. هذه عادة يهودية كانت موجودة، يتخذون الصديق شبيه بالعادات الموجودة الآن عندهم. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لأن الأمة حدها نصف حد الحرة، هذا واضح، ما لنا شغل به. ذلك أي الزواج بالإماء لمن لم يجد طولا أن ينكح الحرائر، لمن خشي العنة منكم، خشي الخوف واضح، والخشية مو خوف عادة، الخشية هي الخوف الذي يتملك الإنسان، مو مطلق خوف، الخوف الذي يتملك بالإنسان يقال له خشية. ذلك لمن خشي العنت. العنت يا إخوان أيضا موجود كثيرا في اللغة العربية، وموجود كثيرا في القرآن، متكرس مو كثير جدا. لأعنتكم، العنت هو التعب والإعياء الشديد، المشقة الشديدة، هذا يقال له العنت. يقول ذلك أي الحكم لمن لم يجد طولا أن ينكح المحصنات قدرة، طبعا ولديه قدرة على الإماء، يجوز له أن ينكح الإماء إذا، هذا قيد احترازي، خشي العنت يعني خشي الوقوع في المشقة الشديدة، في التعب الشديد. طيب من أي جهة؟ واضح جدا يا أخوة بمناسبات الحكم والموضوع، ما هي ما هو العنت والمشقة الشديدة اللي تجي من جهة ترك النكاح؟ المشقة الشديدة الناشئة من ترك الجماع واضح جدا. فقد واحد يقول لي لا هل يحتاج إلى واحدة يأنس بها، يحتاج إلى واحدة والله يأكل معها، يحتاج، هذه لوازم بعيدة فيما يرتبط بالنكاح، خصوصا في بيئة كان فيها الإماء كثيرات، الخدم كثير، والعلوش كثر، وإلى ما هنالك. ها؟ فعلى هذا الأساس واضح جدا أن هذا الحكم لمن لا يستطيع الصبر من دون مشقة شديدة. هذا شبيه بآية على الذين يطيقونه. ها؟ يعني يستطيع أن يفعل، يستطيع أن لا ينكح، ولكن يتحمل في سبيل ذلك، يصرف طاقته في سبيل ذلك، يتحمل مشقة شديدة. من خاف المشقة الشديدة، خاف خوف فعلي، خشية، قلت الخوف المتملك، مو أي خوف، الخوف الذي عشش في قلب الإنسان، فهذا ضاق الخوف في الحقيقة، مو مجرد تصوره التصور، ولذلك عبر بالخشية. خشي العنت يعني خشي المشقة الشديدة منكم. طيب المشقة الشديدة ماذا يخشى منها؟ ها؟ أقول قد تخشى بنفسها، نفس أن هو يضغط على نفسه الضغط الشديد، هذا في حد نفسه أمر مو مطلوب من الشرع ومو مكروه به في الشرع. هذا المقدار من الحزازة، من الحرج، أو خوف الوقوع في الحرج الفعلي، مو المستقبل، والله أخاف بعد 5 سنين إذا ما أسويها تضغط عليها الحالة، لا، المقصود خاشية يعني بالفعل بدأ يقرع بابه. ها؟ طيب نفس الضغط النفسي هذا عنت، وقد يعبر عنه بلحاظ لوازمه أيضا، أن الإنسان إذا ابتلي بالعنت من جهة النكاح قد يبتلى بلوازمه ليرفع حالة العنت. كيف؟ بأن يتحرش بالنساء مثلا، أو يتحرش بالحرائف، أو بإماء الآخرين، لأنه ليس لديه ما يسد خلته. ها؟ فيخشى من ارتكاب الحرام، سواء كان الزنا أو ما دون الزنا، وإن كان لا يحل غلته إلا إفراغ شهوته، وإذا لم يجد عن طريق الحلال فقد يقع في الحرام. لكن كلمة العنت ما تعين هذا بالضرورة يا إخوان بنفسها، العنت بنفسها لا تفيد أكثر من خوف فعلي مو خوف نظري، بقرينة التعبير بالخشية، خشية من الوقوع في المشقة الشديدة شهويا، وأصلها هو لزوم الضغط الشديد نفسيا على نفسه في وتحمل ما لا يتحمل عادة بسبب تركه زواج الإماء وهو غير قادر على الزواج بالحرائر، هذا المقصود. فهكذا عنت لا يبتلى به من كانت لديه أما يطارها، هكذا عنت لا يبتلى به من كان لديه حرائر يستطيع جماعهن بالنكاح المنقطع مثلا، لأن العنت في كل شيء بما يناسبه. لكن قد يقال أيضا العنت قد يحصل بحسب بيئته الاجتماعية من نفس ترك الزواج، وإن كان هذا شيء ما في شيء من البعد، لأن الحديث عن إنسان هو في حد ذاته ليس إنسانا من هذه البيئة الاجتماعية. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان فصار يوجد شرطان. إذا الشرط الأول أن لا يجد طولا أن ينكح المحصنات قدر سواء مالية أو غير مالية. الشرط الثاني أن يكون بتركه
نكاح الحرائر إذا ترك نكاح الإماء أيضا يقع في العناء في المشقة الشديدة، مو الوقوع في الزنا، الزنا أحد اللوازم وليس متعينا به بحسب الآية. طيب جيد. ثم ذيل الآية المباركة ماذا يقول؟ يقول وأن تصبروا خير لكم. هذا واضح جدا يا إخوان، انتبهوا لهالنكتة، واضح جدا أنه ليس المراد من العنت هنا هو الخوف الفعلي من الوقوع في الزنا، وإلا لو كان الخوف الفعلي من الوقوع في الزنا بمعنى خروجه عن إرادته ما إلى معنى معه أن يقال اصبر خير لك، إنما يكون الصبر خيرا له إذا كان وقوعه في المشقة قابل بعد للصبر معه، ها؟ أما إذا خشي بالفعل الوقوع في الزنا بحيث تخرج شهوته عن عقالها لا يظن بأحد يقول والحال هذه بأنه اصبر، فإنه قد خرج عن عقاله ولا يستطيع أن يصبر مع هذه الحالة. فهذا يؤكد ويؤيد جدا يا إخوان أن المقصود من العنات بس المشقة الشديدة، مو خوف الوقوع الفعلي في الزنا، وإلا مع خوف الوقوع الفعلي في الزنا لا يظن به ماذا أن يقال له وأن تصبروا خير لكم. والمتحصل أن نكاح الإماء من قبل الأحرار في حزازة كبيرة، واضح في حزازة كبيرة، لأنه حتى مع الوقوع في المشقة ومع عدم وجود الطول للحرائر يقول له ماذا؟ اصبر مهما أمكنك الصبر، لا تتزوج أنا. طيب سؤال، الآية المباركة مختصة بالنكاح الدائم أو تشمل النكاح المنقطع؟ النكاح المنقطع نكاح أو ليس بنكاح؟ نكاح، وفيه إيطاء أجور في النكاح الدائم. ولا يتصور أحد مثل ما عبر البعض، وشفت في كلمات بعض الفقهاء للأسف، أن الأجور هو تعبير عن بدل البضع في النكاح المنقطع، فإن أكثر الآيات الواردة في الأجور هي واردة في النكاح الدائم أساسا، ثلاثة منها لعله في النبي صلى الله عليه وآله إنه أربعة، إنا أحللنا لك نساءك اللاتي آتيت أجورهن. فالتعبير عن المهر بالأجر ليس مختصا بالنكاح المنقطع، وهنا عبر بإيتاء الأجور أيضا، وهذا غير مختص بالإماء، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكح إماء. وعلى هذا الأساس فالأجور هو تعبير عن المهر سواء كان في الحرائر أو في الإماء، في الإماء هن مستأجرات كما في بعض الروايات، لكن لا يختص بهم بصريح الآيات الكريمات. إذن فالآية تشمل النكاح الدائم والنكاح المنقطع يا أخوان، خلافا لجملة من الفقهاء الذين خصوا الحكم بالنكاح الدائم كما هو واضح. ولا تشمل الآية المباركة ولا تشمل الآية المباركة جماع الأمتين بغير النكاح، بالملك، بالتحليل. ولا تشمل الآية أيضا من لا يقال له لها أمة بالفعل على الإطلاق، وهي المباعظة. نعم يشمل المكاتبة التي لم تؤدي شيئا من مال الكتابة، أو المكاتبة المشروطة التي لا يتحرر منها شيء إلا بأداء آخر قسط من مال الكتابة، هذه قال له مكاتب مشروط، في ذلك هو المصطلح، سيده كاتبه أو كاتبها على أن تتحرر بأداء ثمنها، لكن بشرط أن لا يتحرر منها شيء إلا عند آخر درهم من ثمنها، فهذه باقية أمة.
هذه واضحة. السؤال الكبير اللي يطرح نفسه وجوابه إن شاء الله غدا، هل في السنة الشريفة ما يخالف ما استفدناه من الآية المباركة أو لا يوجد؟ سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.